السلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بقية المسلمين وفهما في علمك وفقها في حكمك وتكلمنا برحمتك وورع أن يحذرنا أن نعصيك. ذكرنا بأن المريض يكره أن يطلق زوجته، والكراهة مستندة إلى الأخبار الدالة على النهي عن الطلاق في حال المرض. وجمعا بين هذه الأخبار والأخبار الدالة على جواز طلاق المريض، فلا إشكال له بأن أخبار الناهية تكون مفيدة للكراهة، لأن الظاهر من الناهي الحرمة، فإذا عارض مع نص يدل على الجواز فالظاهر يفرض ويحمل على الوجه الآخر الذي هو الوجه المجازي من الناهي الكراهة. وبعض الأصحاب علل كراهة طلاق المريض من باب أنه لو طلق زوجته اتهم بأن هذا طلق الزوجة كي يمنعها من الإرث، لأنه لما تمرض خاف على نفسه الموت فيطلق زوجته كي لا تشارك أولاده في الإرث، لأنه يلاحظ هذا المرض يمكن أن يؤدي به إلى الموت بعد شهور، فإذا طلقها الآن تعتد مدة، فإذا اعتدت تصبح محرومة من الإرث. فنقول هذا التعليل غير صحيح وغير كامل، لأنه هذا يكون في صورة إذا الرجل هو أراد أن يطلق الزوجة، أما إذا الزوجة هي أيضا كانت تريد الطلاق فهنا يجب أن نحكم بعدم كراهة الطلاق. أو إذا كان الطلاق طلاق خلع أو مضاراة يجب إذن أن نحكم بعدم تحقق الطلاق، لأنه العلة كانت الخوف من تهمة الرجل بأنه هذا طلق زوجته كي يمنع زوجته من الإرث. فإذا الزوجة هي طلبت الطلاق منه في حال المرض، فإذن يجب أن ينقطع حكم كراهة الطلاق، مع أنه الكراهة باقية وثابتة. فمستندنا لكراهة طلاق المريض هو إطلاق الأحاديث، وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها، يعني هذا لو طلق سيكون مراده من الطلاق في زمن المرض أن يحرمها من الإرث فلا تشارك أولاده في الإرث. فلما خيف هذا الأمر فيأتي الشارع ويضع حكما مخالفا لما يريده هذا المريض. المريض من طلاق الزوجة كان يريد منعها من الإرث، فالحاكم في الشارع وضع حكما بأن الرجل لو طلق امرأته في المرض واستمر مرضه، المرأة إلى حول كامل إلى سنة ترث هذا الرجل لو مات. وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها، يعني هذا الرجل لو طلقها في المرض يصبح متهم بأنه يريد أن يمنعها من الإرث، فيؤاخذ بنقيض مطلوبه. هو مطلوبه كان منع المرأة من الإرث، فيؤاخذ بنقيضه، أي يقال يحكم عليه بأنه هذه المرأة ترث منك إلى سنة كاملة. هو مطلوبه كان منع المرأة من الإرث، طلقها حتى لا ترث منه إذا مات، فهنا الشارع يأتي ويقول إلى سنة كاملة إذا مت المرأة ترث منك، فيؤاخذ بنقيض مطلوبه. هذا أيضا تعليل، وقالوا بأنه لأن رجل متهم إذا طلق في حال المرض فإذا نؤاخذه بنقيض مطلوبه، كان يريد منع الزوجة من الطلاق فنحن نؤاخذ منع الزوجة من الإرث، فنحن نؤاخذه بثبوت الإرث للزوجة لو مات الرجل في مرضه ولو بعد سنتين وهو لا يسمه. هذا التعليم وهذا الفارق تام في صورة كراهة المرأة للطلاق وإرادة الرجل وإصراره على الطلاق. أما إذا المرأة هي طلبت الطلاق فإذا يجب أن نقول بارتفاع حكم الكراهة من الطلاق مع أنه لم يرتفع. إذا المرأة هي طلبت الطلاق يجب أن نقول بأن المرأة لا ترث إلى سنة كاملة. لماذا؟ لأن الرجل هو لم يمنعها من الإرث بل هي التي منعت نفسها، هي التي طلبت الطلاق. مع أنه نحن نلاحظ أن الحكم مطلق، الحكم عام. المرأة إذا طلقت في المرض، أي مرض الزوج، واستمر المرض ثم مات الرجل قبل إكمال السنة بعد الطلاق، المرأة المطلقة ترث ما دام لم تتزوج بزوج آخر. فلم يقال بأن الطلاق إذا لم يكن بطلب المرأة، لا، الطلاق سواء كان الزوج تبرعا طلاق ابتداء طلاق أو المرأة طلبت منه الطلاق وهو طلاق. وهو هذا التعليم لا يتم حيث تسأله الطلاق، يعني المرأة تطلب منه الطلاق أو تخالعه، يعني المرأة تبذل له مقدارا من المال كي يطلقها أو تضارعه. ووضحنا معنى المضارعة والمخلص ومفصلا في كتاب الخلع والمضارعة يأتي. فقط الفرق بين الخلع والمضارعة أن في الخلع المرأة تطلب الطلاق وفي المضارعة الرجل والمرأة كلاهما متفقان على الطلاق، وفي كليهما المرأة تبذل مقدارا من المال كي يطلقها زوجها. فإذا في هذه الطلاق، أي طلاق الذي طلق المرأة كانت راضية له هي طلبت، أو طلاق الخلع أو المضارعة، يجب إذا أن نحكم بأن الطلاق غير مكروه إذا وقع من زوج مريض، مع أن الحكم مطلق وعام والأقوى عموم الحكم. يعني المرأة المطلقة إذا طلقت في حال مرض زوجها فيكون الطلاق مكروها بالحكم التكليفي، وأما حق الإرث يكون للمرأة إذا مات الزوج في مرضه قبل انتهاء سنة من الطلاق. والأقوى عموم الحكم لإطلاق النصوص. فإذن استنادنا في كراهة طلاق المريض وكون المرأة ترث من إلى سنة إطلاق النصوص، لا أنه هذا التعليل وهو أنه الزوج متهم فإنه طلق كي لا يورث زوجته. نقول متهم إذا هو ابتدى بالطلاق، أما إذا الزوجة هي طلبت منه الطلاق بعد لا ود الاتهامين. وعلى هذا لو طلق، يقول والأقوى عموم الحكم لإطلاق النصوص طبعا ما لم تتزوج بغيره. الزوج مثلا كان مريضا فطلق زوجته في أول رمضان، طبعا عدة الزوجة ثلاثة قروء، فبعد الثلاثة الزوج مخير بأن تتزوج بزوج غيره. إذا تزوجت بزوج ومات الرجل بعد ستة أشهر الزوجة لا ترث منه. أما إذا لم تتزوج وبقت غير مزوجة إلى بعد سنة، إلى سنة من بعد الطلاق إذا مات الرجل فهي ترث منه. أما إذا يوم مضى من الحول، يوم مضى من السنة، فهي لا ترث. ما لم تتزوج بغيره قبل الموت، قبل أن يموت، أو يبرأ من مرضه. مثلا الرجل كان مريضا في شعبان فطلق زوجته، في شوال برأ من المرض، في ذي القعدة تمرض ومات، مات في المرض. أما هذا المرض مو ذاك المرض الذي طلق زوجته فيه، فهنا الزوجة إذن لا ترث، لأن العدة منتهية. طبعا إذا كان في العدة مات، قلنا بأن في العدة الرجعية إذا الرجل مات أو الزوجة ماتت في كلا الصورتين توارثان، الزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج، لأن العدة الرجعية حكمها حكم الزواج.
أما أنه إذا بعد العدة الرجل مات في مرض آخر بعد أن برأ من ذلك المرض الذي طلق زوجته فيه فهنا لا ترث الزوجة من وإن كان قبل السنة أو يبرأ من مرضه ثم يموت فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية وإن مات في أثناء السنة وإن كان موته في أثناء السنة. أما بعد العدة الرجعية ينتفي الإرث. قلنا في العدة الرجعية هذا ثابت، هم الزوج يرث من الزوجة والزوجة أيضا ترث من الزوج. أما بعد العدة الرجعية إذا الزوج صاب من مرض الطلاق أو أن الزوجة تزوجت بزوج آخر وإن مات الزوج قبل تمام السنة فالزوجة ليست لها حق بأن ترث من ذلك الزوج. أما إذا لم يصيب من مرضه واستمر مرضه إلى أن مات والزوجة لم تتزوج قبل السنة فالزوجة هنا ترث من حتى إن كان طلاقها طلاقا بائنا، لأن قلنا هنا ترثه هي والبائن، ترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة، المطلقة ترث الزوج في البائن وفي الرجعي إلى سنة. وهذا مختص فقط في الطلاق إذا كان في المرض الذي منتهي إلى الموت، وإلا إذا طلق الزوج وهو صاحي وهو سالم وكانت الزوجة زوجة مطلقة بالطلاق البائن لا ترث منه وإن مات الزوج بعد ساعة، وهو لا يرث منه وإن ماتت بعد ساعة. وإذا كانت رجعية ساعة بعد انتهاء العدة ماتت أو ماتت لم يتوارى. هذا صح مختص بطلاق المريض إذا مات في مرضه. وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه ثم تزوج أربعا ودخل بهن ومات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات الأربع ورث الثمان الثامن أو الرابع، هذه فرض نادر وهو المسألة الوحيدة التي يرث فيها من الزوج أكثر من أربع زوجات. لا يمكن أن يرثوا من الزوج أكثر من أربع زوجات. لماذا؟ لأن الزوج دائما إذا كان تحته أربع زوجات ترث منه، فلا يجوز له بأن يتزوج الخامسة. مثلا الزوج عنده الآن أربع زوجات دائما فلا يتزوج الخامسة، الزواج الخامس محرم. وإن طلق كل جميع زوجات الأربع طلقهن ففي زمن العدة الرجعية أيضا لا يحل له بأن يتزوج زوجته. لماذا؟ لأنه قلنا في زمن العدة الرجعية هؤلاء الأربع في حكم أزواجه في حكم زوجاته، فكأنه الآن له أربع زوجات فلا يحق له في زمن العدة الرجعية أن يتزوج خامسة. هذا إذا رجل كان عنده أربع زوجات وزوج وطلق إحداهن ففي العدة الرجعية لا يجوز له أن يتزوج زوجة أخرى خامسة إلا انقضى العدة. بعد انقضاء العدة يجوز له أن يتزوج. لماذا؟ لأن في زمن العدة الرجعية هؤلاء الأربع يعتبرون أزواجه ولا يجوز له زواج خامسة. فلما انقضت العدة فصرنا بائنات ولا يرث من بعد انقضاء العدة، لأن قلنا الزوجة ترث من الزوج، الزوج من الزوجة في العدة الرجعية، فبعد انقضاء العدة الرجعية تصبحنا بائنات، فهنالك لا ترث من الزوج، فإذا يجوز له أن يذهب ويتزوج أربع. أما إذا طلق وهو مريض أربع زوجات، طبعا في زمن العدة الرجعية ليس مكان يتزوج، فالعدة الرجعية تنقضي وهو بعد مريض، فبعد انقضاء العدة الرجعية تصبح دائنات. كل هؤلاء الأربع ستون زوجات دائنات، يجب مطلقات دائنات. إذا أراد أن يرجع في إحداهن يجب أن يرجع بعقد جديد، فيجوز له أن يتزوج أربع لأنه العدة انقضت فأصبح لدائما يذهب ويتزوج أربع. ولكن لكون هذا الرجل طلق تلك الأربع في المرض فهؤلاء الأربع يرثنه إلى سنة. كما قلنا إذا طلق الزوج زوجاته في المرض هؤلاء الزوجات إلى سنة يرثن إذا مات الزوج في مرضه. فهنا بعد العدة تزوج أربع. هنا إذا مات الآن وهو مريض فمن زوجات يرثن منه؟ أربع زوجات المطلقات البائنات، لأنه قلنا وهؤلاء إلى السنة إذا لم يتزوجوا يرثن من الزوج إذا مات في مرضه، لأنهن طلقن في المرض. وأربع هؤلاء اللاتي تحت حجالته، اللاتي تحته، أي الذين اللاتي بالفعل متزوجة إياهن. وهؤلاء الأربع أيضا يرثنه، فثمان أزواج يرثنه الثامن إذا كان ذات ولد. إذا كان ذو ولد الزوجة ترث الثمن، وإذا لم يكن ذو ولد ترث الربع. فهنا الثمن يقسم مثلا إذا تركته كانت 8000 دينار، 1000 دينار يقسم على 8 زوجات إذا كان ذو ولد. إذا لم يكن ذو ولد 2000 دينار يقسم على هؤلاء 8 زوجات. نعم. أكثر من الثمان 12 يجوز. نعم يمكن بفرد، يمكن 12 يمكن بفرد. يتزوج أربعة، هو لم يتزوج بأربعة، اليوم اتمرض يطلق هؤلاء الأربعة. فثلاثة طرق نفترض احنا أكثر في 3 أشهر بعد، مو أكثر بعد الأوقات نفترض يمكن يتحقق في 27 يوم. هذا نبين إن شاء الله مفصلا. أكثر شيء احنا نفترض أنه العدة ثلاثة طرق، ثلاثة أشهر يمضي يقدر يتزوج أربعة، ويدخل بهن حتى أنه فلما دخل بهن يطلقهن. فهؤلاء أيضا 3 أشهر يعتدن، فصار 6 أشهر. فهنا أيضا يصبحن بائنات، يصير عدة 8 أزواج بائنات، وبعد السنة ما منتهية. فيتزوج بأربعة هنا يصير 12. أيضا يقدر 16 يمكن أن يفترض. وإذا أخذنا أقل العدة يمكن أن يصل إلى 32 زوجة. نعم يمكن. وهذا لو طلق أربعا في مرضه، طلع سنائب الأربعة يعني شيء إذا مثلا 2 هم طلق مثلا بعد الزوج 2 مواضيع. وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه ثم تزوج أربعا ودخل بهن ومات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات ورث الثمان الثوم. طبعا في السنة مات في مرضه، حتى ذلك الأربع البائنات يرثنا. وطبعا لم يتزوجنا، قلنا إذا تزوجت الزوجة المطلقة في المرض ومات الزوج في مرضه هذه لم ترث من ورث الثمان الثوم. طبعا إن كان له ولد أو الرابع أن لم يكن له ولد، المسألة في الإرث بعد بالسوية، يعني كأنه عنده 8 أزواج ولا يرث أكثر من 4 زوجات اتفاقا إلا هما، لأنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4 زوجات يتمكن من الإرث، يعني زوجات الدائمة، لأن المنقطعة لا ترث. نعم يتمكن الإنسان في زمن واحد يكون له أكثر من 10 زوجات مؤقتا، أما لا دائمة التي ترث لا يتمكن أن يكون في زمن واحد ذات أكثر من 4. وفي زمن الرجعة الزوجة ترث من على غريب مثلا الزوجة 5. مثلا إذا طلق زوجته الرابعة ففي زمن العدة الرجعية لا يقدر يتزوج زوجة أخرى، ليس أنه في هذا الزمن هذه الزوجة ترث من بحكم زوجته إلا أن تنتهي العدة الرجعية تصبح دائمة لا ترث، إلا كي يروح يتزوج زوجة أخرى حتى تكون رابعة. وإلا إذا تزوج في زمن عدة رجعية للزوجة الرابعة زوجة أخرى يصير ذات 5 أزواج. على هذا يقول ولا يرث أبيض من 4 زوجات اتفاقا إلا هنا في مسألة الطلاق في حال المرض، ولا يلحق الفاسق في المرض بالطلاق. زين إذا واحد كانت في زوجته عيب من العيوب، مثلا كانت زوجته مدلسة أو فيها عيب ما يجوز له أن يفسق النكاح، وفسق وهو في حال المرض، لما سمع بأن زوجته فيها هذا العيب تمرض، فلما تمرض فسق الطلاق وهو في المرض، فسق العقد وهو في المرض، هل هذا يعتبر كطلاق المريض؟ يعني إذا مات الزوجة ترث؟ نقول لا، ولا يلحق الفاسق في المرض بالطلاق عملا بالآصل.
لأنه نشف، لأنه هل هذه التي تتفرق أو لا ترث؟ الأرض عدم ترث، عدم توارثها من الميت. ونشف لأنه هل هذه ملحقة بالمطلقة أو غير ملحقة؟ الأرض أنها غير ملحقة بالمطلقة، لأن الزوجة البائنة، الزوجة إذا تصف النكاح فتصبح بائنة، فلما صارت بائنة الزوجة البائنة لا ترث من الزوج إلا ما أخرجه الدليل. الدليل ما الذي أخرجه؟ هي الزوجة البائنة التي طلقت في المرض، لا التي فسخ النكاح في المرض. وفسخ النكاح لا يلحق بالطلاق. إلى هنا ننتهي من أحكام الطلاق وشروط المطلق والمطلقة والصيغة. وأما الرجعة، قلنا الرجعة أو الرجعة لا أشكال، فعل أو فعلة، إما اسم مرة أو اسم مرة. الرجعة بأي شيء يتحقق؟ إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، يعني أن هذه الزوجة طلقها حال كونها، مو طلاق رجع جديدك، أنت تريد يكون رجعتي بكل دائم، لا مو جديدك. إذا الزوجة كانت غير مسؤولة لما طلاقها دائم، مو باختيار، خذ زوجتي طالق وكانت غير مسؤولة لها صبائم، يعني إذا بعد دقيقة تزوجها لازم تأتي عقد جديد. إذا كانت صغيرة أو يائسة أيضا دائم، والزوجة والطلاق الثالث أيضا طلاق دائم، ذات أصلا بعد حتى بعقد جديد لا يتحقق، يحتاج إلى محل. أما الطلاق إذا كان بعد الدخول في الزوجة، وطلاق أول أو ثاني هذا طلاق رجعي، ولم يكن مع بدء الزوجة، نعم إذا الزوجة بذلت مقدارا من المهر هنا طلقتها طلاق دائم، الزوجة تتخلص تقول طلقني طلاق دائم، يعني طلقني طلاق الذي فيه أنت لم تكن صاحب حق بالرجوع، تبذل مقدارا من المال، هذا يسمى خلع أو مبارة على الاختلاف الموجود في تعريفنا، تبذل مقدارا من المهر أو مقدارا من المال وإن كان أكثر من المهر في الخلع حتى زوجها يطلقها، فإذا طلقها تصبح بائنة. هذا من صور أن الزوجة تكون دائمة. أما إذا كانت مسؤولة بها والزوجة لم تبذل شيء، الطلاق طلاق رجعي، فهنا يتمكن أن يرجع للزوجة بدون عاقب. أما بأي صورة يتحقق على الرجوع؟ الرجوع يتحقق باللفظ، يقول رجعتك إلي أو راجعتك إلي أو ارتجعتك إلي، ويكون بالفعل، طبعا بفعل يكون ظاهرا ودالا على الرجوع، مثلا ان يمسها او يدخل بها او مثلا يكشف القناع عنها، يعني فعل، كل من لاحظ هذا الفعل يقول بان زيد رجع في زوجته، زيد رجع زوجته الي. اما اذا في الظلمة، لان تظن بان المطلقة بالطلاق الرجعي تبقى في بيت زوجها الى ان تنفر العجة، هذا الزوج عندي مثلا زوجتين طلق احداهما، ولكن اشتباها اتى وجامع التي طلقها او مت التي طلقها، فهنا هنا لم يقال بانه هذا رجوع لانه اشتباها تحقق. قلنا يجب ان يكون الناس او المجامعة بصورة بحيث يعلم من بانه رجع اليها، واللفظ الصريح بعد، إذا قال رجعتك إلي، إذا قال رجعتك إلي، طبعا رجع هذه التي من الألفاظ تدل على الرجعة، الألفاظ التي تدل على الرجعة خلاف الألفاظ التي تدل على الطلاق، مو من حصرها. في الألفاظ التي تدل على الطلاق قلنا لازم وجود زوجتي طالق، هند طالق، إذا قال طلقتك لا يلحق الطلاق، ايش اللي بعدك؟ حتى إذا قال صرحتك، إذا قال طاردتك، أنت برية، أنت خلية، قلنا بهذه الصيغة لا تلحقك الطلاق. لماذا؟ لأنه قلنا عن حكمة الطلاق الصغيرة، يراد أن يضيق على الزوج، فيقال بأنه بهذه الصيغة لا تلحقك. صيغة واحدة، زوجتي طالق مع وجود شاهدين عادلين، والشرائط أن تكون في طهر وما شابه من الشرائط التي مضت. أما في الرجوع لا يعتبر صيغة مضيقة، إن حتى أنه بمجرد الخاطب يقصد ويأتي ويلمسها ويمسها فصارت راجعة إلي. على هذا إذا قال مثلا أمسكتك يمكن أنه تكون صيغة من الصيغ الدالة على الرجوع، لأنه في القرآن الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف انتهى عن الرجوع، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف انتهى عن الرجوع، يقول أمسكتك يعني رجعت إليك، هذا مساكي. والرجعة تكون أو الرجعة تكون بالقاو اللفظة مثل رجعت وارتجعت، طبعا مو رجعت وحده، شنو رجعت؟ رجعت للمسجد؟ لا، متصلا بضميرها يقول رجعتك او ارتجعتك، فيقول رجعتك وارتجعتك ومثله راجعتك رجعا، فان لازم يرفع الدين. فشلون بما رجعتك؟ فكرت تقول ذهبت المدرسة شنو؟ المطلوب رجعتك رجعة بمثل هذا فعل رجعتك، لا مو رجعتك، أنا من هذه الجهة أسألك، نعم مو رجعتك رجعتك، نعم رجع فعل لازم، ولكن يستعمل أيضا المتعدي إذا ضمن معنى رددت، رجع يضمن معنى رد، هنا رجعتك أي رددتك، رجعتك بمعنى رددتك، يقال بأن رجع فعل لازم إلا إذا اتصل به ضمير المؤنة، رجعتك بمعنى رددتك، وقرأتم في محله أو ستقرؤون بأن الفعل المتعدي يصبح لازما بتضمين معنى اللازم، والفعل اللازم يصبح متعدي بتضمين المعنى المتعدي. احنا عندنا أفعال لازمة ولكن تضمن معنى المتعدي تصير متعدي مثل هذه، فرجع لازم ولكن ضمنت معنى رده، فرجعنا المعنى رده، فلما ضمنت معنى رد فرد متعدي، فرد زيد زوجته إلي، إلى رجعتك، رجعتك بمعنى رددتك، رجعتك رجعتك بمعنى رددتك، رجع ضمن معنى رد، ورد يكون فعل متعدي، وكذلك الفعل المتعدي إذا ضمن معنى اللازم يصير لازم، سمع لازم يا متعدي، سمع لازم، سمع متعدي، تقول سمع زيدا عمران، ولكن انتم الصلاة تكونون تقولون سمع الله لمن حمده، ليش تقولون سمع الله لمن حمده؟ فمتعدي ولمتعدي بعد ما يحتاج الى حرف الجر، المتعدي يتعدى من دون حرف الجر، ليش تقول سمع الله من حمده؟ تقول سمع الله لمن حمده، اذا سمع صحيح متعدي ولكن ضمن معنى اللازم، سمع هنا ضمن معنى السمع، سمع بمعنى استجاب، استجاب لازم، يصير استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، فالفعل اللازم اذا ضمن معنى المتعدي، يعني الفعل يكون بمعنى فعل المتعدي يصير متعدي، والفعل المتعدي اذا ضمن معنى اللازم يصير لازم. فما إذا سمعت واحد يقول رجعتك لا تقولون هذا لازم، شنو رجعتك؟ ما عنده معنى، لا عنده معنى رجعتك، لا عنده معنى آخر، ما صح على ذلك، لا رجعتك وارتجعتك ارتعلت، هذا ما يظن هذا، ومثله راجعتك، طبعا رجع فعل، فعل لازم، اللازم من أسباب تعديته باب المفاعلة، الفعل اللازم من أسباب التعدية باب المفاعلة، جلس زيد يكون شنو لازم، جالست زيدا صار متعدي، لما اجل باب المفاعله باب المجالسه يكون متعدي، جلس زيد جالست زيدا، متى عامر ما شيت عمران صار متعدي، هنا مراجعت كيف على هذا المتعدي، بعد اصلا المفاعله من الاوزان التي تجعل اللازم متعدي. شنو؟ ليش احنا نقول بقول او بفعل بعدين يحتاج ان شاء الله صفحه 50 وبفعل بالقول او بالفعل يجوز كليهما. نعم يقول المصنف وهذه الثلاثه رجعتك وارتجعتك وراجعتك صريحه في الرجعه، وينبغي إضافة إلي، أي رجعت في إلي، ارتجعت في إلي، أو إلى مساحي، وفي معنى رجعت في، رددت في، أو أنفدت في، لورودهما في القرآن، قال سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هنا بردهن يعني الرجوع إليهن، فيقول رددت في يعني رجعت إليك. وكذلك في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو ثانية رجعة، يعني إذا قلت رجعتك وراجعتك لا يحتاج إلى أن ينوي أيضا إلى رجعة، لأن هذه الألفاظ صريحة في الرجوع لصراحة الألفاظ. وقيل في رجعتك وارتجعتك لا يحتاج إلى نية، أما في أمسكتك ورددتك يحتاج إلى نية. لماذا؟ لاحتمالهما غيرها، يعني الأخيرين أي أمسكتك ورددتك يمكن أن يراد بها غيرها، يعني يقول أمسكتك يعني أرسلتك في بيتي وأن تنقض العزة بعدين أخرجك من بيتي. لا بعد نرجع، إذا قال رجعت في يعني هاجم إليها. لا لا هذا ما تعطي الله معنى لذلك الله، يعني ما يشترط النية، يعني أنه إذا قال رجعت في ولازم مع رجعت في أن ينوي أن يريد بالرجوع هذا الرجوع الخاص. أما في أمسكت في يقال لا يشترط أن ينوي بأنه يريد بالإمساك الإمساك الخاص، يعني شنو يعني الرجوع؟ لا الإمساك معنى أنه يمكن أن يراد بالإمساك جعلها في بيته إلا أن تنقض العدة. أنا في المجبر، كلكم تعلمون بأني طلقت زوجتي، وتعلمون بأني أنا الآن في زمن الرجعة، في زمن في العدة الرجعية. إذا قلت ارتجعتك إلي أو راجعت زوجتي إلي، هنا شو يأتي إلى هذا؟ واضح بأنه أنا رجعت عن الصلاة. أما إذا قلت أمسكت زوجتي، هنا يحتملون بأن الإمساك معنى أنه جعلت زوجتي في بيتي إلى أن ينقضي الطلاق العدة بعدين أخرجها من بيتي، لأنه يجي هذا، لأنه لا يجوز إخراج الزوجة في العدة الرجعية من البيت. يمكن أن يراد بالإمساك هذا. لا بعد ان انا بعد اذا الامساك كان بمعنى انه يبقى الزوجة في البيت بعد ان يكون بمعنى الرجوع. هذه امساك المعروف في القرآن، ما في غير القرآن شلون؟ اذا قلت امسكت لا امساك المعروف في القرآن يجي الرجعة. اما هل تريد امسكت كيف؟ امسكت كيف؟ هل هذا يفيد معنى الرجوع؟ يقول مو ظاهر. يقول وين كان الظاهر يحتمل ان يتم منه الرجوع، اما مو صريح الرجوع لازم ان ينمي معاه. وقيل يفتقر اليها في الاخيرين لاحتمالهما، اي امسكتك ورددتك غيرها غير الرجعة، كالامساك باليد، امسكتك يعني امسكتك بيدي او في بيتي الى ان تضع العدة. رددتك مثلا يريد رددتك مثلا رددتك من بيت ابيك، أنا رددتك إلى بيت أبيك، وهذا ممكن. فإذن الآن إذا قال أمسكتك لازم يقصد وينوي الرجعة، أما إذا قال رجعتك ارتجعتك رجعتك بعد يحتاج النية. فإذن يتحقق الرجعة بالقول وبالفعل كالواضح، ما يحتاج إلى أن يقول شيء، مباشرة يدخل على هذه المطلقة في عدتها الرجعية ويطاعها. وهذا أهم دليل لنا على أنها في زمن الرجعة حكمها حكم الزوجة. يجوز أن يطاعها، يجوز أن يدخل بها إذا كان حكمها حكم دائما، حكمها حكم غير الزوجة، كيف يطاعها؟ كيف يدخل بها؟ وهذا أهم دليل على أنه حكمها بعد الرجعة، حكمها في زمن الرجعة، حكمها قبل الطلاق. على هذا قلنا إذا قبل الطلاق كانت مدخولة بها، بعد الرجعة أيضا تعتبر مدخولة بها. هذا من أهم الأدلة. وبالفعل كالواط والتقبيل واللمس بشهوة لدلالة هذه الأفعال على الرجعة كالقول، هذه الأفعال كالقول تدل على الرجعة، وربما كان أقوى من القول. نحو مثلا الدخول والتقديم، هذا أقوى من القول. ولا تتوقف إباحته على تقدم رجعة، يعني مو أنه الواطئ يباح إذا قال راجعتك، حتى إذا لم يقل أي لفظ بمجرد أن دخل بها تحققت الرجعة، ولو لم يكن قاصد يعني يجوز له أن يدخل بها في هذه المدة، وإذا دخل بها بطل الطلاق، صار حكمه حكم مطلق الرجع، يعني أنه كانه لا طلاق. ولا تتوقف إباحة الدخول والتقبيل واللمس بشهوة على تقدم الرجعة، نعم إذا لا يريد أن يرجع لا يجوز له أن ينظر إليها، حكم حكم دائم الكون. إذا لا يريد أن يرجع إليها لا يجوز لها أن يلمسها أو أن يدخل بها، هذا واضح إذا لا يريد أن يرجع. أما إذا لمسها فرجع إليها خلاص. وينبغي تقييد الفعل بقصد الرجوع به. الشهيد الثاني يقول الأحسن هكذا، يقول وبالفعل مع قصد الرجوع، لأنه يمكن أن يتحقق الفعل من دون قصد الرجوع، مثل ما مثلت في أول البحث بأنه عنده زوجتين، وطبعا هذه الزوجة المطلقة في زمن العدة الرجعية تكون في البيت، فلما كانت في البيت هو اشتباها لظلمة اشتبه المطلقة بزوجته غير المطلقة فلمسها أو قبلها، فهذا لا يعتبر بأنه رجوع. ما تقلق أنه رجوع إذا تريد تطلقها يحتاج لطلاق جديد، بل هذا يكون هنا اشتباها لمسها اشتباها فعل فعلا بها، فيكون من باب الشبهة ولم يكن رجوعان. فإذن يقول الأولى تقييد الفعل بإرادة الرجوع، وينبغي تقييد الفعل بقصد الرجوع إليها أي بالفعل أو بعدم قصد غيره، لأنه فعل هذا الفعل من دون قصد الرجوع بقصد آخر. إذا فعل هذا الفعل من دون قصد الرجوع بقصد آخر يمكن أن في هذه الصورة نقول الرجوع لا يتحقق. مثلا أنت تقولون بأنه لمس الزوجة يكون فيه الرجوع، هذه الزوجة المطلقة الآن في عدة في العدة، مثلا أصابها مرض، أصابها وجع في يدها وتوقف علاجها على لمسها، أنت على طول تعالج يدها فلازم تلمس يدها، فإذا لمست يدها فصرت راجعا إليها، لا ليش؟ لأنه قالت أن تلمس يدها مو قاصد الرجوع، قاصد غير الرجوع، لمست يدها حتى تداوي مثلا وجعها، حتى تداوي مثلا هذا المرض الذي يتوقف مداواته على اللمس. ففي هذه الصورة بعد لا يقال بأنه هنا رجع إليها لأنه لمسها فعل بها هذا الفعل، أما من دون قصد الرجوع بل بقصد آخر، لأن الفعل أعم من أن يريد أن يرجع إليها أو لا، خصوصا لو وقع الفعل منه تهوان بأن نسى أنه طلقها، فلما نسها أو رآها على استصحاب الأحوال السابقة نسها غفل، أو أنه اشتبهها مع زوجتي الدائمة الباقية الغير مطلقة. والأجود اعتبار الأول، يعني نقول بالفعل مع قصد الرجوع به، لا بالفعل مع عدم قصد غيره، لا الفعل يفيد الرجوع مع قصد الرجوع، مجرد القاص من دون القول والفعل لم يثبت الرجوع، القول يثبت والفعل مع القصد هنا لم يثبت. إلى هنا واضح. أنا سيت وقلت زوجتي طالق، أنت قلت شو استأنت من أستأنت بأنه زوجتي مطلقة، ومشهور الآن بالمدينة بأنه زايد طلق زوجته، أنا أجي هنا أمام جميعكم وأنكر أقول أنا ماذا طلق زوجتي، فإن الإنكار يكون إنكارا للقاصد. أقول أنا لما قلت زوجتي طالق كنت على سبيل المثال، ثاني كل مرة قلت زوجتي طالق هذا كله على سبيل المثال، ولم أقصد أنه زوجتي فلانة في الحقيقة طالقة، الله كان أنكر إجراءاتي أقول من قال أنا أريد زوجتي طالق، هذا كذب هذه شايعة. فهنا هل يقبل قولي أم لا؟ يقول الإمكان منزلة الرجوع. يعني إذا أمكنت أني رجعت، إذا في الواقع كنت مطلق، وإذا في الواقع ما كنت مطلق إيش فعل؟ إمكان الطلاق بمنزلة الرجوع. إذا كنتم تعلمون بأن الطلاق أمام شهرين عادلين، فإذا أنت رجعت ما طلق زوجتي، يعني أنا راجع إليها. الإنكار يكون بمنزلة الرجوع. نعم. لا يحتاج أن نصدق. إنكار كان رجوع لأن الأدلة الرجعية. نعم إذا كان مثلا أنا قبل 5 أشهر طلعت زوجتي يترجع ينكر، ما لي فائدة. في زمن العدة الرجعية وإلا بعد انقضاء العدة والعدة البائنة لا قيمة لها. لأنه أنا عندي حق حتى لو في الواقع كنت مطلق ما كنت بدي أرجع تقدر أرجع. إنكار يكون من وجهة الرجوع. لأن لماذا دقتم معنا؟ إنكاري بالمطابقة لا يدل على الرجوع، ولكن بين التزام يدل على الرجوع. لما أقول أنا لم أطلقها يعني شنو؟ يعني هي زوجتي الآن، زوجتي ويحل لي الآن معنى أن أتصرف بها ما يحل من الزوج أن يتصرف في زوجتي. هذا معناه أن أنا راجع إلينا خلاص، يعني أرجعتها إلي. يقول وإن كان الطلاق رجعة لدلالته التزاما، طبعا مو مطابقا، لدلالته على ارتفاع الطلاق والبينونة. لأنه لما يقول زوجتي ليس بطالق، زوجتي ليس بطالق يعني أنه لم يوجد بينونة وفراق بيني وبين زوجتي، يعني يريدها، فإذا هذا يكون منزلة الرجعة. إنكار الطلاق يدل على ارتفاع الطلاق في الأزمنة الثلاثة. أنا لما أنكرت يعني أنه لا سابقا ولا الآن ولا في المستقبل أنا مطلق زوجتي. أما الرجعة إنكار للطلاق في زمانين، في الحال وفي الاستقبال. أما في الماضي من إنكار، أنا الآن لما أقول راجعتك إلي أنكر بأنه الآن لم يكن مفارقة بيني وبينك، أنت زوجتي. في المستقبل أنا أيضا أنت زوجتي، أما قبل ساعة على الأقل من رجوع شنو؟ كنت مطلقة. قبل ساعة كنت مطلقة. فيقول هنا الإنكار ما بيثبت أصول قارين الرفع والدفع عن لا. إحنا عدنا رفع وعدنا دفع. أحيانا عندنا رفع، الرفع شيء ثابت رفعته. هذا لما يأتي ويرجع بالواقع رفع الطلاق، يعني الطلاق كان ثابت فرفعه، يعني سابقا طلق فالطلاق كان ثابت، الآن لما رجع رفع الطلاق، يعني من الآن الطلاق بعد مو ثابت. فيكون في الماضي الطلاق ثابت، أما الآن في الاستقبال الطلاق مو ثابت. أما الداخل أصلا الطلاق ما كان ثابت من أول الآن، لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. أيها الأقوى على عدم وقوع الطلاق؟ أيها الأقوى على أن هذه زوجتي؟ الثاني أقوى بأن أصلا لم يتحقق الطلاق، هذه زوجتي في الماضي ولا في الاستقبال.
يكون أقوى.
زين. وإنكار الطلاق رجعة، لماذا؟ لدلالته على ارتفاع الطلاق في الأزمنة الثلاثة، كأنه الدفع يدفع أصلا هنا طلاق ما كان، ودلالته على ودلالة الرجعة على رفع الطلاق في غير الماضي، يعني في حال الاستقبال. لأنه مما يقول راجعتك يعني الآن، وفي الاستقبال أنت زوجتي، أما قبل ساعة ما كنت زوجتي لأنه أنا كنت مطلق، أنا طلقتك قبل ساعة. فإذا دلالة شيء على ارتفاع الطلاق في الأزمنة الثلاثة بمراتب أقوى على دلالته في زمان واحد في زمانين، ودلالة الرجعة على رفع الطلاق في غير الماضي. فيكون إنكار الطلاق أقوى دلالة على الرجعة ضمنا، طبعا يكون دالا على الرجعة ضمن الالتزامات، لأنه بالمطابقة ما يجوز لما تقول بأنه أنا لم أطلق يعني هذه زوجتي، فلما قال هذه زوجتي يعني الآن أنا حكمي بالنسبة إليها حكم الزوج غير المطلق، فإذا كأنك راجع إليها. فيكون رفعا للطلاق في الماضي وفي الحال وفي المستقبل. والرجعة إذا قلت راجعتك إلي مع ثبوت الطلاق رفع حكم الطلاق الآن في الاستقبال. فإذا في الصورة الأولى رفع الحكم في الحال وفي الاستقبال موجود، فإذا الإنكار يدل على الرجوع بل أقوى في الدلالة على الرجوع. ولا يقدح فيه أي في كون الإنكار رجعة، كون الرجعة من توابع الطلاق. واحد يقول هنا شنو ممكن واحد يرجع من دون أن يطلق؟ أنت تقول أن الإنكار رجعة وهذا المنكر سينكر مطلع الطلاق، شنو تقول أن هو يرجع وهو مطلق؟ أخي الرجعة في موضع تصدق إذا كان يطلق، إذا طلق زوجته هنالك يصدق بأنه رجع إليها. أما هذا إذا ينكر الأصل، ينكر أصل الطلاق، فكيف يصدق عليه أنه راجع؟ ولا يقدح في كون الإنكار رجعة من كون الرجعة من توابع الطلاق، فتنتفى الرجعة حيث ينتفى المتبوع، يعني إذا انتفى التابع التي هي رجعة، حيث انتفى المتبوع الذي هو الطلاق، ينتفى التابع الذي هو الرجعة، فتنتفى أي الرجعة الذي هي تابعة للطلاق، حيث ينتفى المتبوع للطلاق. إذا واحد لم طلق شلون يمكن أنه يرجع؟ تنشط مشلون؟ مثل ما واحد يطلق امرأة لم تكن زوجته، واحد يقدر ان يطلق امرأة لم تكن زوجته؟ لا. لماذا؟ لان الطلاق تابع للزوجية، اذا لم يتزوج لم يتمكن ان يطلق. كذلك الرجعة تابع للطلاق، يعني اول لازم طلاق يتحقق بعدين رجوع يتحقق. الثاني لم طلق وشي هل يصدق عليه ان يراجع اليها؟ لا معنى له. أما إذا طلق هو لا يصدق عليه، مثل ما قلت الطلاق لا يصدق إلا بعد النكاح. واحد إذا ما ناكح أمها كيف يطلقها؟ فهنا أيضا يقولون الرجعة من توابع الطلاق وبانتفاء المتبوع، هذا قاعد يدعي بأنه ما طلق. إنكار الطلاق قاعد يدعي أنه المتبوع لم يتحقق، فبانتفاء المتبوع التابع أيضا ينتفي. نقول لا يقدح. ليش لا يقدح؟ لأنه نقول غاية انتفاء الطلاق إنكارا ورجع واحد، إذا أنكر الطلاق في الحكمة حكمة أنه يجوز أن يدخل بزوجته، يجوز أن يمسها، يجوز له أن يتصرف معها جميع التصرفات الزوجية. كذلك إذا رجع فبالنهاية النتيجة واحدة. يقول لماذا لا يقدح؟ لأن غاية الرجعة التزام ثبوت النكاح. غاية الرجعة شنو؟ لأن الطلاق لم يتحقق. أنا أصلا إن كان تحقق الطلاق أن النكاح ثابت والتصرفات التي محللة للزوج مع الزوجة تكون محللة، هذا غاية الرجعة. على هذا قلنا أن الرجعة بمنزلة انعدام الطلاق، يعني كذا اليوم طلق الزوج بكرة رجع كأنك أعدلت الطلاق الذي طلقته اليوم. يقول غاية الرجعة هو التزام ثبوت النكاح، والإنكار يدل على ثبوت النكاح فحصل المطلوب، فالمطلوب من الإنكار حاصل وهو الدلالة على ثبوت النكاح. وإن أنكر سبب شرعيتها، وإن أنكر هذا المنكر سبب شرعية الرجعة، لأن الرجعة لا تكون مشروعة إلا إذا تحقق طلاق، مثل أن الطلاق لا يتحقق لا يكون مشروعا إلا إذا تحققت الزوجية. يقول وين أنكر سبب شرعيتها؟ يعني هاي رجعة مو رجعة شرعية لأنه لم يتحقق طلاق. الرجعة الشرعية الرجوع الشرعي هو رجوع إلى الزوجة بعد طلاقها، هذا وين لم يكن رجوعا شرعي، بل هذا الذي هذا المطلق ينكر. يقول أصلا ما مطلق، يعني ينكر مشروعية سبب الرجعة الذي هو الطلاق، لأنه لولا الطلاق لما تحققت الرجعة. يقول ما ننكر، ولكن غاية الطلاق وغاية غاية الإنكار وغاية الرجعة هما واحدة، غاية الرجعة ثبوت النكاح، وغاية إنكار الطلاق أيضا ثبوت النكاح. فما يحصل من الرجعة يحصل من إنكار الطلاق، فإذا إنكار الطلاق عندنا نحن بقوة الرجعة، والنزاع كله في أنه هل الإنكار في قوة الرجوع أم لا يكون في قوة الرجوع، ولكن نحن قلنا في قوة الرجوع. وصلى الله على محمد وعلى